حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجه واقتفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. كما قلنا، هذه سورة فاطر، وهي سورة مكية، قلنا إنها نزلت بعد سورة الفرقان وقبل سورة مريم، وآياتها 46 آية، وقيل 45، وذكرنا من أغراضها ومواضيعها التنبيه إلى نعم الله عز وجل، وصولا إلى الاستدلال على التوحيد وعلى استحقاق الله عز وجل بالعبادة وحده سبحانه وتعالى، والرد على المشركين، ونفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا خطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم وشأنه مع قومه في تسلية وفي مجادلات كذلك. هذا في الجملة مواضيع هذه السورة، وقد يتخلل ذلك إشارات ودلالات لا تخرج عن هذه المواضيع، كالحديث عن الشيطان وتزيينه وغروره وتغريره، كذلك أيضا بمن يشاء الله عز وجل إضلاله. افتتاح السورة كما قلنا كان مفتتحة بالحمد أو بالحمد، وهي آخر سورة تفتتح بذلك، ونبهنا كذلك إلى هذه اللطيفة من لطائف أهل العلم في السور التي افتتحت بالحمد، وهي خمس: أول سورة في كتاب الله، ثم الربع الثاني، ثم النصف، ثم الربع الأخير. الأول الفاتحة، الربع الثاني الأنعام، النصف الكهف، الربع الأخير سبأ وخافر. هذه السورة التي افتتحت به الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض فله الحمد في الآخرة، الحمد لله فاطر السماوات. وكذلك أيضا السورة كما قلنا هي تسمى سورة فاطر، وتسمى سورة الملائكة لأنها ذكر فيها صفات خاصة أو من شيء من خصائص صفات الملائكة، وهو أن الله سبحانه وتعالى أنها أخبر أنهم أولو أجنحة، أنه أولو أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. ثم كان حديث عن نعم الله عز وجل على الناس، وما يجب عليهم أن يتذكروه من نعم الله سبحانه وتعالى، ثم تنبيه الناس على وعد الله سبحانه وتعالى وأنه حق، وتحذير من غرور الشيطان وتغييره، وكذلك غرور الحياة الدنيا. ثم ذكر سبحانه وتعالى الفريقين: من استسلم لتزيين الشيطان ومن سلمه الله عز وجل من الشيطان، فقال سبحانه: الذين كفروا لهم عذاب شديد، بعد قوله في حزب الشيطان ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، يعني الذين كفروا هم الذين استطاع الشيطان أن يغرر بهم وأن يكونوا من حزبه وأن لا يتخذوه عدوا، لأن الله عز وجل قال في آية قبلها: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الذين كفروا لهم عذاب شديد، وعذاب الشديد هو عذاب السعير. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. وكما قلنا هذا هو شأن القرآن وديدنه في أنه إذا ذكر طريقا ذكر مقابله، وذلك باب الترغيب والترهيب الذي سلكه القرآن لأنه كتاب هداية. ثم قال سبحانه: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. أفمن زين له سوء عمله، الآيات السابقة كانت في التحذير من غرور الدنيا والتحذير من غرور الشيطان، وإذا قارنا بين هذا التزيين وبين أيضا كذلك ما سوف يأتي في قوله سبحانه: من كان يريد عزة فلله عزة جميعا، فلاحظوا أن هناك غرورا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، وهناك تزيين فمن زين له سوء عمله، وهناك طلب للعزة. كل يطلب العزة، المؤمنون والكافرون، وكل أيضا معجب بعمله، وكل يزين له عمله، وكل ينطلق في عمله من رغبة، وينطلق من رضا، وينطلق من أمل أن يكون في عمله ما يصبو إليه من نتائج. فمن استسلم للدنيا واستسلم للشيطان وأخذته الدنيا بغرورها هذا مشكل، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، لأن المشكلة أن الكافر إذا لم يفتح الله عز وجل له أبواب الهداية فإنه يرى أن ما هو عليه حق ويرى أن ما عليه غيره باطل، ولهذا كانت المنازعات بين الرسل وأقوامه والمنازعات بين فريق الحق وفريق الباطل. فأولئك أيضا وقعوا في غرور الدنيا وزين لهم سوء عملهم، وهذا هو المشكل، وهذا هو الذي تدرج فيه سياق الآيات. فبعد الغرور جاء تزيين العمل، أفمن زين له سوء عمله. ولو نظر الإنسان وتفكر في أحوال الناس ولا سيما الكفار في إعجابهم بأعمالهم و ما زين لهم من سوء العمل، لأن هناك عملا أو هناك عملا متفقا عليها هي حسنة عند المؤمنين وعند الكافرين، عند المؤمنين وعند الكافرين، ولهذا هناك يعني أعمال دلت عليها الفطرة وهي من آثار النبوة القديمة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، بمعنى أن الحياء متفق عليه بين الأمم أنه أمر محمود. فهذا ليس هذا محل التزيين المعاد، وكذلك أيضا صدق الأقوال
هذا متفق عليه بين الأمم كفار ومسلمون أن الصدق محمود، وكذلك بر الوالدين، وكذلك مكافأة المحسن، وهكذا. كما أن هناك أمور متفقا عليها أيضا بأنها سيئة كالكذب والعقوق وإنكار المعروف والظلم، كما أن العدل محبوب والإحسان محبوب، هذا متفق عليه. ليس الكلام هنا، الكلام على سوء العمل الذي يبين له سوء عملها، وهذا هو الضلال. الضلال أن يكون الإنسان في سوء ثم لا يكتشف، نسأل الله السلامة، يزين له سوء عمله. فكثير مما يعيشه أبناء هذا العصر من مآسي، ولا سيما مما يكون من أسباب هذه الدول التي أعطاها الله عز وجل من القوة ما أعطاها، ثم تؤذي الناس وتفرض عليهم أمورا ترى أنها من حسن العمل وهو سوء عمل، وآثارها من الظلم، وآثارها من إيذاء الناس، وآثارها من الاستبداد بكل ألوانه، استبدادا ماديا، استبدادا سياسيا، استبدادا، ومع هذا زين له سوء عمل على أنهم هم الذين على الحق، وعلى أنهم هم الذين يريدون أن يفرضون العدالة على الناس ويجلبون الخير والرفاهة البشرية ونحو ذلك. بينما من الملاحظ جدا، وهذا أمر أيضا لا يخفى، أنه لا الناس مثلا يكفي في مقاييس الدنيا، طبعا في مقاييس الماديات، أنه لا يزال الناس يزدادون فقرا في المقاييس الدنيوية، ولا يزال الناس يتكاثر فيهم الظلم والتهارش، ولا يزال الناس يزداد فيهم الخوف، وتزداد فيهم ألوان الحروب، وتزداد فيهم سباق التسلح. هم هذه آثار يرونها، ومع هذا يعجزون أن يروا سوء عملهم. وهذا كله طبعا كما أنه سوء عمل في الدنيا هو سوء عمل في الآخرة، لأن الدنيا والآخرة مرتبطتان، فالسوء في عمل الدنيا هو سوء في الآخرة ولا شك. لأن من ظلم الناس وآذاهم وجلب لهم السوء وجلب لهم الخوف، فشك أن هذا لن يعني يتركه الله عز وجل من غير عقاب، إما عقاب عاجل في الدنيا أو عقاب الآخرة أو يجمعهما نسأل الله السلامة، الدنيا والآخرة. هذا على مستوى الأمم والدول، كذلك على مستوى الأفراد، فمن زين له سوء عمله نسأل الله السلامة. يعني أحيانا وأنت تلاحظون حتى في العصاة، وإن كان الحديث في الجملة عن الكفار، لكن حتى العصاة تجد بعض الناس سوء في بيته وينصح وينبه، مع هذا أبدا أحيانا يعني لا يكاد يسمع نصح الناصحين ولا إنكار المنكرين ولا معروف المعروفين أبدا، يعني في إيذاء أهله، في إيذاء نفسه، في إيذاء جيرانه، في إيذاء زملائه في عمل ونحو ذلك، زين له سوء عمله فرآه حسنا وأنتم ما تعرفون. وهذا ينبه إلى ماذا؟ ينبه إلى أن معايير الحسن والعمل الصالح ليس مردها إلى مستحسنات أيضا العقول، ولا إلى تزين ما تزينه نفسه. حقيقة ينبغي للإنسان أن يسمع نصح الناصحين وأن ينظر، ولهذا يعني أحيانا في كلام النبيين والمرسلين مع أنهم جاءوا بالحق يأمرون الناس أن يتفكروا، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثلا أو فرادى ثم تتفكروا. فالإنسان إذا فكر ولم يعجب بقوله ولا بنفسه، وفعلا يعني هو من أين يأتي الضلال؟ من أين يأتي الضلال؟ وهذا يعني مهم يا إخواني أن يتنبه له طلبة العلم، وأن يتنبه له المربون، وأن يتنبه له الدعاء. ويأتي الضلال حينما تظن أن يعني معايير الحق ومعايير الخير محصورة، إما في نفسك معجب بنفسك، وإما في حزبك، وإما في فئتك، بس لا ترى أن غيرك يأتي بالحق، وهذا مشكلة. بمعنى لا تظن أن الحق يغار عليه إلا أنت، وأن الدين لا يحبه إلا أنت، وأن طريق الحق لا يسكه إلا هذا غير صحيح. ينبغي لطلبة العلم وينبغي للمربين وينبغي للدعاة أنهم لا يظنون أن الحق محصور فيهم، ولا يظنون أنه لا يعرف الحق إلا هم، ولا يظنون أنه لا يغار على الدين إلا هم. هذا مشكلة. كل المسلمين يحبون الله وكل المسلمين يحبون الدين، ويجب أن تفترض هذا في الناس. في سبيل أن يهديك الله إلى الحق، أن لا تكون ممن زين له سوء عمله، بمعنى لا تظن أن الحق محصور فيك بعلمك وعقليتك وقدرتك والناس كلها ما تفهم، أو محصور في فئتك أو في طائفتك أو في حزبك أو في مذهبك. هذا غير صحيح. نعم هذا لا يعني الإنسان ليس عنده ثقة في نفسه، الإنسان يثق في نفسه، لكن ينبغي أن يكون مفتوح للآخرين. تصور أن عند الناس حقا وأن عندهم خيرا وأنك قد تجد الحق عند كل أحد. لا تفترض أن الحق حكر على طائفة أبدا. خذ الحق من أي جهة جاءت، إنما يكون لك موازين عقل. ولهذا كما قلنا مع أن الأنبياء جاءوا بالحق ولا شك من عند الله، ومع هذا قلنا بأهل وإنا أو إياكم لحل هدى أو في ضلال مبين. فاذكروا وانظروا وتأملوا. فتزيين سوء العمل أغلب ما يقود إليه إما الإعجاب بالنفس وإما التعصب. التعصب والانغلاق في الرؤية والزعم بأنه لا حق إلا الذي عندك، هذا مشكلة. أو في فئتك وطائفتك أو حزبك، هذا مشكلة. أو معجب بنفسك، بعض الناس يصل به الإعجاب، هذا لما يفهمون اتركهم ولا يعرفون، خليهم يروحوا يتعلموا. ما لا يجوز. لا تحتقر أحدا البتة. اسمع أي كلام يأتي وعندك موازينك سواء بنفسك أو بعلمائك، تعرض يعني إذا كان عندك تردد أو شك. لا شك اعرض على علمائك، ما على ثقات إخوانك وأصحابك ممن هم أهل لأن يستشاروا. فالمال تستشير فيه أهل المال، والدنيا تستشير فيه أهل الدنيا، والعلم أهل العلم، وهكذا. ولا تكون مغرقا. ولهذا ما خاب من استشار أبدا. ولهذا يعني من زين له سوء عمل المشكلة يكون منغلق ويكون ضيق. إما كما قلنا إعجاب بنفسه، ومن الناس من يعجبك قوله بحياته ويشهد الله على في قلبه وهو ألد الخصام. الخصام واللدد في الخصام نتيجة الإعجاب ونتيجة احتقار الآخرين ونتيجة تزيين العمل في النفس، فهو إما من إعجاب وعجب أنه الكبر، وإما من تعصب. هذا هو نسأل الله سبب تزيين سوء العمل. ونحن نتكلم يا إخواني عن سوء العمل، وإلا كما قلنا في أعمال متفق عليها بين الناس كلهم أنها صحيحة، ولا سيما كما قلنا في الصدق والبر والإحسان والعدل والحياء ومكارم الأخلاق في الجملة متفق عليها، والاحتشام وحسن الألفاظ متفق عليها. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، هذا المشكلة. سوء عمل ويراه حسنا، ظلم ويراه عدل، ظلم ويراه إحسان، تفسخ ويراه مدنية وتقدم، وقاحة ويراه حرية، كفر ويراه فكر أو حرية، كفر ويراه حرية فكر. مشكلة سوء عمل. حينما ترى خاصة بعض هؤلاء الذين يخوضون في قضايا يجادلون عنها وينافعون وهي باطل صراح، لكن ماذا تقول؟ وغيروا الأسماء كما قلت، باسم الحرية، باسم التقدم، باسم الانفتاح، أشياء كثيرة. كل سوء عمل زين له سوء عمل فرأوا حسنا. بينما إذا فتح الله عز وجل على 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 القلب تبين الحق من الباطل، الحق عليه علامات والباطل عليه علامات. الزنا لا يقبله أحد، وهم يعني حتى البلاد الإباحية إذا كان بالغصب يعتبرونه جريمة، إذا كان بالرضا فإنه سوء. بينما الطريقة الصحيحة طريق النكاح مثلا، وليس مرده فقط إلى التراضي. الرضا نعم مطلوب في كثير الأحوال، لكن إلى جانب الرضا لابد الميزان حق. الرضا مثلا مفسد ومفسد وضار، لا يكفي فيه أن يتراضى أصحابه على الربا أبدا. وهكذا فتزيين سوء العمل مشكلة، فمن زين له سوء عمله فرآه حسن. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. لا شك أن طبعا المخاطب في هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن السورة يعني فيها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يشمل التسلية وفيما يشمل ما يدور بينه وبين قومه في مجادلات. فهذا أيضا من مواطن التسليح. فمن زين له سوء عمله فرأه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. والله يا إخوان، حينما أحيانا ترى بعض الندوات التي تعقد أو بعض المجادلات التي يتكلم فيها إباحيون وعلمانيون، متى تأثر؟ فإن تتحسر الحق واضح ولا يكاد يسمع، ولا تتكلم ولا يكاد يسمع، شيء عجيب. وحين فعلا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. القضية ليس لأنه لم يستجب أنك أنت لست على حق، أبدا أنت على حق، لكن الهداية بيد الله عز وجل. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. يتقطع قلبك حينما أنت هداك الله على بصيرة وجعلك على بصيرة وعلى حق أبلج، كيف هذا لا يراه؟ فعلا كيف هذا لا يراه؟ كيف على سبيل المثال يا أخواني، قضية غيره، يعني كيف ترى أن إنسانا يرضى من ابنته أن تكون راقصة، أو يرى من ابنته أن تمشي مع إنسان ليس زوجا لها؟ هذا انتكاس في الفطرة، انتكاس في الفطرة. زين له سوء عمله فرأه حسنا، مع أنه كما قلنا لكم قبل قليل على مستوى الأمم، يعني آثاره ظاهرة، آثاره في مظالم الناس، آثاره في جلب الخوف، آثاره في ذهاب العدل، آثاره في فشو الفقر، آثاره في فشو الأمراض، وما هذا لا يقبله. يعني الحق له آثار حسنة من العدل ومن الإحسان ومن الصحة ومن الطمأنينة القلبية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإثم: ما حاك في نفسك وتردد في الصدر، والبر ما اطمأن إليه الناس. ففي موازين يعني، لكن زين له سوء عمله فرأه حسنا، ماذا نقول يعني؟ وتعجز وأنت تفكر وتتأمل فعلا كيف الصور في هذا السوء الذي في الناس وآثاره، ومع هذا لا يهديهم الله عز وجل، فيتقطع قلبك ويتحسر. ولهذا قال الله لنبيه: فلا تذهب نفسك عليه حسرة. مشكلة. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يتقطع قلبه، لعلك باخع نفسك، يعني قاتل نفسك ألا يكون. ولهذا كثيرا ما يقول الله نبيه: فلا يحزنك قوله، سواء حزن من النبي صلى الله عليه وسلم ردوه أو حزن عليهم وإشفاق عليهم. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تتحسر ولا تقطع قلبك ولا تحزن، لأن هذه يعني، وهذا لا شك تسليه يا اخواني، تسليه للدعاء وتسليه للمربين وتسليه للآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر وتسليه للآباء والأمهات وتسليه لكل من هو على منبر التوجيه، يجتهد وينبه، ولكن الهداية بيد الله عز وجل. فلا تتحسر تحسرا يقودك إلى اليأس أو يقودك إلى الغلط. أحيانا بعض الناس يثور بحيث يؤدي فعله إلى منكر أكبر أو إلى سد طريق الهداية أمام أناس، بينما إذا أخذت بالرفق واللين وعلمت أن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ليس إليك إلا أن أولا تطمئن إن شاء الله أنك عند الحق، ثم تسعى أن تنشر هذا الحق في الناس بس، أما أن يهدى الناس حتى ولا أولادك ولا بناتك ولا زوجتك، هذا بيد الله عز وجل. إنما اجتهد إلى أن تموت، لا تيأس، أنت مسؤوليتك أن تدعو.
إلى أن تلقى الله عز وجل. لا تقول يعني يئست من أهلي، يئست من جيراننا، يئست من الناس، يئست من الكتاب المثقفين، ما تيأس أبدا. اجتهد إلى أن تلقى الله عز وجل وأنت على طريق الحق، على طريق المعروف والنهي عن المنكر. إن الله عليم بما يصنعون، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتهديد لمن في قلبه شيء من الحياة. إن الله عليم بما يصنعون، فهو سبحانه وتعالى أعلم بأعمالهم وسوف يجازيهم. ثم قال سبحانه: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. هذا بدء يكاد يكون تكميل لما يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقه في السماء. وكما قلنا أن السورة من مواضيعها قضية التوحيد وقضية الإيمان بالله عز وجل. هنا جاءت آيات يسوقها الله عز وجل من أمور الدنيا، ظواهر الدنيا في الآفاق وفي الأنفس. فالله عز وجل: والله الذي أرسل الرياح، ثم يقول: والله خلقكم من تراب، ثم أيضا كذلك وما يرسل البحران هذا الفرق إلى آخر آيات سورة، ستأتي كلها في دلائل مبثوثة بين أيدي الناس، حقهم أن يتأملوا ويتفكروا فيه لتقودهم إلى الإيمان بالله واليوم الآخر والبعث بعد الموت. ولهذا قال: والله الذي أطهر الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت. وهذا أمر بين أيدي الناس، حقهم أن يتفكروا وينظروا، وأن السماء صحو والأرض يابسة، فيسوق الله عز وجل الرياح بينما ترى السماء ليس فيها شيء، ثم تأتي الرياح ثم يبدأ السحاب ويتكون ثم يسوق الله هذا الماء. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا. طبعا في بعض الآيات أكثر تفصيل: ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما كثر الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب بمن يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله يومه ولا يخرى. الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب مما يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل لمبلسين. فهو بسط أكثر، هنا إيجاز: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، بمعنى بسطه وجعله كسفا والبرق والرعد، كل هذه أمور كلها آيات، ولكن هنا الأمر مطوي ومختصر: سحاب ثم ماء فسقناه إلى بلد ميت. وهذا من أظهر الداء وأسرعها، وخاصة الله عز وجل كثيرا ما يذكر النبات. لماذا؟ لأن النبات يحمل سريع النمو والانتكاس، تستطيع ابن آدم 70 سنة أو 80 ما تستطيع عنه، لكن هذا على طول تراه أرضا يابسة هامدة ثم يقوم يبدأ صغيرا ثم نضرة ثم خضرة ثم اشتداد ثم ينتكس. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. فيبدأ سريع، فأنت ترى دورة حياة النبات كاملة منذ أراض يابسة، وتقول فعلا أن في هذا الله بعد موته، يعني كما قال يعني من الشيخ أول حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، عن أبي رزين قال: قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال يا أبا رجيم أما مررت بوادي قومك محلا، يعني يهبس أمحل ما في شيء، ثم مررت به يهتز خضرا؟ قلت بلى. قال فكذلك في الله الموتى، أرض ما فيها شيء يابسة، ثم يسوق الله الماء ثم تخرج خضراء مزهرة بروائحها بجمالها بأزهارها بأوراقها بأشجارها بأطيارها يعني صحارى وأشبه الصحارى وبعض الواحات وبعض يابسة فالأحيان سنين ولا تدري وين البذور محفوظة. يعني العلماء المختصون يذكرون أن بعض البذور يحتفظ يبقى في التربة إلى مئات السنين، ولهذا لا تكاد تنقطع كثير من الأشياء، لا تنقطع، وأحيانا يخرج شيء جديد، نبات غير معروف وأحيانا أشياء وحيوانات غير معروفة. فأرض يابسة هامدة، ثم يسوق الله الماء فتدخل جنة الخضراء. وهذا وكما قلنا كثير ما يذكر الله عز وجل النبات لأنه سريع، إنما مثل الحياة الدنيا كما ينزلها من السماء فاختلط به نبات الأرض، إنما مثل الحياة الدنيا كما ينزلها من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ونهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما ينزلها من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح إلى آخره. ثم قال سبحانه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. لعلنا نكتفي بهذا لأن الحديث قد يطول ونؤجله إلى يوم السبت إن شاء الله، وما بقي وقت نتركه لأسئلتكم. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول هل يسجد للسهو إذا نسي المصلي قول رب اغفر لي بين السجدتين؟ لا، سهو الأقوال لا يسجد له، إنما الذي يسجد له سهو الأفعال. في إحدى الصلوات سجد الإمام للسهو دون أن نعلم أو نشاهد منه أي شيء في الصلاة، فلماذا يكون السجود مثلا؟ كيف ومتى يكون إلى آخره؟ نعم، الإمام إما أن يكون تحرك حركة لم تلحظها، كان يقول الله أكبر قائما والمكان مكان جلوس ثم رجع. طبعا إذا رجع ما يكبر لأن التكبير الأول يكفي، فيرجع من غير تكبير فأنت لا تنتبه، فهو أتى بحركة زائدة لم تنتبه لها أنت، ولا سيما إذا كانت الصفوف كثيرة فغالبا لا ينتبه الإمام إلا من حوله، القريبون منهم والذين يرون أو قد يلحظوا خطأه يلحظون خطأه، فهو أتى بفعل زائد أو ناقص أيضا وأنت لم تره، فهو جبر هذا الفعل زيادة أو نقصا جبره في سجود السهو. طبعا إذا كان إنسان مأموم فإنه إذا سهى المأموم لا يسجد، إنما هو تبع إمامه، إلا إذا سهى في التي يقضيها، إذا سهوا فيما تقضيه نحن، إذا لم تدرك الصلاة كلها مع الإمام ثم ورد عليك السهو فيما تقضي نعم فأنت تسجد، أما إذا سهوت وأنت مع الإمام لا، فإن الإمام يتحمل عنك لا تسجد. يقول أنا موظف وزوجتي تدرس في الجامعة ونحن من سكان النورية، فهل يقال السائق لها جامعة شيء لو خرجت من العمل خرجت من العمل تضر العمل؟ إذا كان معها غيره هو أحسن، كن معها يعني إما زميلة لها أو حد من أقاربها بحيث تبتعد عن ما قد يكون أو يعتبر خلوة، فلا حرج إن شاء الله. ما حكم الاشتراك بالتأمين الصحي الخاص من أجل العلاج عند شركات التأمين؟ هذا نوعين، إذا كان اختياري فتأكد أن الشركة إسلامية، وما إذا كان إجباري فبحيث لا تملك فهذا الأمر على أو إن كان لإثم فهو على ما أجبرك. يقول بماذا تنصحني في كثرة وسوسة الفتاة جدا؟ لا تتف في هذه الوسوسة، وقد يكون من الخير لك أن الله عز وجل يعني جعلك تدرك أن هذه وسوسة، لكن لعل من مما يعينك على تركها هو أن إذا كانت يعني في الصلاة نفسها في الأقوال والأفعال، هو أنك ترفع صوتك قليلا في الأذكار والقراءة والتسبيحات بحيث تسمع نفسك، فهذا غالبا يذهب عنك الوسوسة. تقرأ الفاتحة بصوت تسمع فيه نفسك، تسبيحات الركوع والسجود، الأذكار، الدعاء، التشهد، وهكذا بحيث تسمع نفسك، وهذا غالبا يزيل عنك الوسواس ويزيل عنك أيضا السرحان. ولا تلتفت إلى الوسواس الحقيقة، لا تلتفت أبدا يعني مهما كان اقطع، لأنك إذا عودت نفسك أن تقطع ولو كنت شاكا، لا تستسلم للوسواس، اقطع ولو كنت شاكا، لأنك إذا قطعت وصار في نفسك عزيمة بإذن الله فإنه يذهب، لأن الله عز وجل وصف الوسواس بأنه خناس. ما معنى خناس؟ خناس بمعنى أنه يذهب ويخلص إذا عزمت عليه، وإذا استسلمت له انتفش، إذا استسلمت له انتفش، وإذا عزمت عليه خلاص. هل المسابقات التي تعرض في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى نوع من الربا؟ لا. إذا كنت يعني في الصحف مثلا لم تشتري الصحيفة من أجل المسابقة، إذا اشتريتها ما يجوز، أما إذا كانت مشترك فيها صحيفة أو اشتريتها لا للمسابقة وإنما لما فيها أو ما تبحث فيها عن أنت من مقالات أو من أخبار أو نحو ذلك ثم اشترت فلا ما في المسابقة، أما أن تشتريها من أجل المسابقة فلا. هل إعطاء الموظف لرئيسه هدية أو تقديم خدمة مما تعتبر رشوة؟ يختلف. إذا كان بينك وبينه تعامل وبينك وبينه علاقات من قديم أو فعلا ما فيه فهذا ما في إشكال، أما إذا كان لا ما أعطيته إلا من أجل فعلا يعني لأمر في نفسك، إما ترقية أو استئذان أو تسهيل أمور، فهذا لا يجوز. أتينا من سفر طويل وظللنا في الطريق لمدة 15 ساعة تقريبا فنحن مرهقون، فهل علينا عند خمس الحرام أن نؤدي العمرة أم يمكن أن نفضل أن نستريح بعد ساعة ونعتذر؟ ما في معنى تستريح وتنام، ثم إذا أخذت حاجتك من الراحة تأتي إلى البيت إن شاء الله وتطوف، ما في إشكال إن شاء الله. في قول الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، السؤال الضمير لها وله كل يعود إلى الرحمة، لماذا؟ هذا جميل، كان حقا أن النبي الأمس ذكر بعض التفسيرين، طبعا لها طائف واضح إلى الرحمة، وما يمسك فلا مرسل له يعني هنا ما يعود على ما الذي، وقد يكون هذا من الأدب اللفظي، من الأدب اللفظي، وهو أنه تقول الرحمة من الله ولا تنسب الشر إلى الله عز وجل، لا ينسب إليه الشر، ليس إليك، فما قال وما يمسك فلا مرسل لها يعني أدب أن الله لا يمسك الرحمة عن الناس، لا يمسك الرحمة عن الناس من باب الأدب، الله لا يمسك سبحانه وتعالى، لكن من باب الأدب في جناب الله وحق الله يعلمنا الله سبحانه وتعالى الأدب في جنابه والأدب في حقه، وما يمسك فلا مرسل له، الذي له يتعود على الضمير ما على اسم موصول على ما وإن كانت ما هي شرطية لكنها بمعنى الذي، فهو يعود على المحل ما هو على الرحمة. أتيت للعمرة وطفت بالبيت وسعيت وحلقت، وبعد خلعي من ملابس الإحرام تذكرت أني لم أكن 7 أشواط السعي بل 6 فقط، فماذا أفعل؟ إذا كنت فعلا متيقن أنك لم تطف إلا 6 عليك أن تلبس ملابس الإحرام ثم تأتي بالشوط السابع وتمر الموس على رأسك، تمر الموس على رأسك. نعم إيش؟ ما أسمعك. في يلبس الإحرام من مكانه من بيته من سكنه في مكة. ما القول في بعض مربي المواشي مثل الغنم، فعندما تكبر الدابة أو تمرض يقوم مربيها بذبحها ورميها في القفار، فهل ذلك من الإسراف في القتل؟ وما حكم ذلك؟ إذا كانت لا تؤكل لمرضها ما يلزم، لما يعني ترمى إذا كانت لا تؤكل فيها ولا يقبلها الناس. أما إذا أمكن أن تجعل في شيء مفيد كما لو كان يعني عنده سباع وعنده حيوانات تأكل اللحوم فيطعمها إياها. أما إذا كان فعلا لا تؤكل ولا يقبلها الناس ما في معنى أن يذبحها، يريحها ثم يلقيها بعيدا، ما في إشكال. أما إذا كانت تؤكل فلا ينبغي أن يدفعها لمن يأكلها. إذا كان الإنسان المسلم من أهل الحديث أو أهل التوحيد كيف لا يعتقد أنه هو الحق وأن من يسبح على غير التوحيد يسبح على الخطأ؟ لا أقول هذا، لا شك أهل الحديث والتوحيد الحق، لكن حينما الكلام حينما تسمع من أحد ولا سيما من طلبة العلم لا تفترض أنه على باطل، اسمع ما يقول. معنى أن 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 كما يقال اتخاذ موقف مسبق من قضايا هي محل نقاش ما ينبغي يعني. فإذا كان الله عز وجل أمرنا مع الكفار أن نجادلهم، مع الكفار على باطل قطعا ما في إشكال على باطل، فما بالك من ينتسب إلى الإسلام؟ الكفار على باطل ومع هذا نحن نجادلهم، نجادلهم ونعتقدهم على حق على باطل. فالجدال والانفتاح هو أدعى إلى القبول، أدعى حتى لأهل الحق والتوحيد والحديث أن يقبل منهم. أما إذا كان قضية لا يا خذ بما عندي وسلم به، هذا لا تقبله النفوس. لماذا؟ لأنه هو لا يعتقد أنك على الحق، وعليك أن تخاطبه لأنه هو لا يعتقد، لا لأنك تعتقد أنه على الحق. لا، فالقضية ترى دقيقة في الحوار بين أهل العلم، مطلوب الجدال مطلوب النقاش، لكن في أدابه وفي حدوده وفي دائرته، وأيضا بعد عن التعصب وأخذ وناهيك بأن النفوس إخواني في طبائعها تختلف. في ناس سهلين، الله عز وجل جعل من تركيبه أنه سهل، وبعض الناس متشدد، هذا شيء بشري ما لا تملكه يعني. في الناس رفق وهادئ ما، وفي ناس فعلا متشدد سواء كان من أهل التوحيد أو أهل الحديث أو كان من غيره من أصحاب الكلام أو أهل الفرق الأخرى، تجده بعضهم لين وهادئ وبعضهم شديد وبعضهم وسط. هذا ينبغي الإنسان أن يعرف النفوس. والصحابة أيضا ما كانوا على درجة واحدة، ابن عباس غير ابن عمر غير ابن مسعود غير ابو ذر غير ابي ذر غير خالد غير معاذ وكلهم. ولهذا حتى كان عمر بن عبد العزيز يقول رخص بن عباس شدائد بن عمر، يعني بعضهم مشهور بمسلك معين ومشهور مشهور بمسلك آخر، فطلائع نفوس ما في يعني. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عرف خبر حال أبي ذر، قال له يعني لا تتولين لا 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 تتولين مال يتيم ولا تسأل إمارة. قال ما لا أفعل؟ قال اتركهم، فإذا رأيت كذا فاتركهم. ما قال جادلهم ولا اقتحم، لأنه يعرف طبيعتهم. نعم، فيختلف الحال. وليس الناس، ليس الناس، وينبغي للعالم والداعية أن يعلم الناس ليسوا حالة واحدة. ما يمكن أن تخاطب الناس خطابا واحدا وإن كان الحق واحد، لكن الوسيلة ينبغي أن تختلف. إنسان لين وإنسان شديد وإنسان جار وإنسان عالم، إنسان يعني كبير في قوم، إنسان وضيع، إنسان يختلف الحال، يختلف جدا. هل الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج وجد موسى عليه السلام قائم يصلي في قبره؟ وهل وجد أيضا نبي الأنبياء في وادي نبي؟ نعم ورد هذا، ولكن هذا برزخ كما يقول العلماء. الحياة البرزخية لا يقاس عليها، والحياة البرزخية ليست تكليف أيضا. الحياة ليست تكليف. لكن ورد مثل هذه الأخبار. وكذلك يرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه فإنه يرد السلام، هذه برزخ، ليس التكليف، ولا تعني أن يدعى غير الله عز وجل، ولا أن يتعلق بالأموات أبدا، لأن هذه حياة برزخية يعني خاصة، لا ليست حياة الدنيا. الصلاة في المسجد الحرام، هل أنظر أثناء الصلاة إلى الكعبة أم إلى موضع السجود؟ إذا كان النظر إلى الكعبة لا يشغله فلا مانع، وإلا الأولى أن تنظر إلى مكان السجود حتى لا تنشغل. هل يجوز الدعاء في الصلاة بغير اللغة العربية، يعني بلغتهم؟ الذي يبدو لا مانع إن شاء الله بعد أن يأتي بأركانها فالمطلوب في التحيات والتسبيحات، لا مانع. كيف نقول بين الخير والشر من الله؟ نعم، بما أنه هو الذي خلقه ولا شك، لكن لا ننسبه إليه، لا ننسبه لا شك، حتى لنفسك من الله عز وجل، لكن لا ننسبه، الشر ليس إليك، وإلا هو الذي سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل شيء سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.